الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه أي من إيذاء الشيطان، فلا يقدر على كشف إناء، الشيطان لا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء أي قربة مربوطة لا يحلها، ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره. إذا وجدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء، فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب الشرعية. غط الإناء، عندك إناء غطيه لا تتركه مكشوفا، وأوك السقاء القربة اربط فمها لا تتركه مفتوحا، وأغلق الباب أغلق بابك لا تترك الباب مفتوحا، وأطفئ السراج أطفئ النور، فإن الشيطان لا يحل سقاء أي لا يفتح القربة المربوطة ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، إذا ما وجدت ما تغطي الإناء ولو تجعل عود على الإناء، ويذكر اسم الله يقول بسم الله فليفعل، فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. فهذه آداب شرعية ينبغي للمسلم أن يلزمها، اللهم وفقنا لذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أنه قال: وأكفئوا الإناء أي اقلبوا الإناء، أو خمروا الإناء أي غطوا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب، فذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال: وخمروا الآنية أي غطوا الإناء، وقال: تضرم أي الفأرة على أهل البيت ثيابهم. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم، وقال: والفويسقة أي الفأرة تضرم البيت على أهله، أي تشعل النار، يعني تصحب الفتيلة التي فيها الزيت ويشتعل النار. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أي ظلمة الليل، إذا كان جنح الليل أي ظلمة الليل، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوا صبيانكم من الخروج، فإن الشيطان ينتشر حينئذ إذا غربت الشمس وأظلم الليل، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، إذا ذهب وقت من الليل اتركوا الصبيان وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، أي اربطوا أفواه القرب، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم أي غطوا أوانيكم، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحوا مما أخبر عطاء، إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، حاء يريد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس. لا ترسلوا أي لا تتركوا فواشيكم وصبيانكم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الفواشي كل ما انتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، يعني لا تتركوا الحيوانات عند غروب الشمس، بل احبسوها في أماكنها. لا ترسلوا فواشيكم أي الإبل والغنم والبقر وغير ذلك، وصبيانكم كذلك الأطفال لا تتركوهم خارج البيت. لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني حتى يذهب جزء من الليل، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء أي شيء من الليل. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، أي اربطوا فم القربة، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه الآداب: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء. وزاد في آخر الحديث قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية أي بنت صغيرة كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية البنت الصغيرة ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، فلا تضع يدك في الطعام حتى تقول بسم الله، فإذا لم تقل بسم الله الشيطان يأكل الطعام، فعلينا أن نذكر اسم الله عند الطعام، إذا بدأنا نأكل نقول بسم الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يطرد، أي جاء أعرابي كأنه يجري أحد وراءه، والجارية كأنما تطرد كأن من يجري وراءها، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجاري، وزاد في آخر حديث: ثم ذكر اسم الله وأكل، قال بسم الله وأكل. وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فيجب علينا إذا دخلنا البيت نقول بسم الله، وإذا أكلنا الطعام نقول بسم الله، فإذا دخل البيت ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان، وإذا لم نقل بسم الله عند الطعام أكل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نلزم هذه الآداب الإسلامية. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. فعلى المسلم أن يذكر اسم الله عند دخوله البيت، وعند طعامه، وعند أموره كلها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. لا تأكل بيدك الشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. لا تتشبه بالشيطان، لا تأكل بيدك الشمال، ولا تشرب بيدك الشمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، واللفظ لابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلا نتشبه بالشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها، أي لا يأخذ بيد الشمال، ولا يعطي بها، أي لا يعطي بيد الشمال. وفي رواية أبي الطاهر: لا يأكلن أحدكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، أي جعلك الله لا تستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتكبر المسلم ويعصي أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش، أي تتحرك في الصحفة هنا وهنا وهنا، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلى المسلم أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه ويأكل من أمامه، لا يأكل من أمام غيره. فعلينا أن نعلم أهلنا بهذه الآداب الإسلامية. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة من هنا ومن هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، أي من أمامك، لا تأكل من أمام غيرك. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. قال النووي رحمه الله: واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه، يعني لا تلقي رأس القربة وتشرب. اختناثها أن يقلب رأسها رأس القربة حتى يشرب، ولكن صب في الإناء واشرب. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر فم القربة وتشرب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. حدثنا هو عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، فلا تقلب رأس القربة. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أي لا تشرب قائم، اشرب وأنت جالس. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال رواية، قال راوية: نهى عن الشرب قائما. قال قتادة: قلنا فالأكل؟ قال: أشر أو أخبث. وفي رواية عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر، أي نهى عن الشرب قائما. وفي رواية عنهم: نهى عن الشرب قائما. وفي رواية عن عمر بن حمزة قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي، يعني يخرج الماء الذي في فمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، فهذا يدل على الجواز. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فالأفضل أن تشرب جالس، ويجوز الشرب قائما. قال قتادة: قلنا فالأكل، أن يأكل وهو قائم. قال: أشر وأخبث، إذا كان الشرب قائما منهي عنه فالأكل قائما أشد. وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، أي نهى عن الشرب قائما. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي أي يخرج الماء من حلقه. وعلى كل النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما فهذا يدل على الجواز، ولكن الأولى الشرب جالس. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، وهذا يدل على الجواز. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول حا وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو الدلو الذي يخرج به الماء من البئر. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، إذا شربت الماء لا تتنفس داخل الإناء لكن اشرب وأبعد الإناء وتنفس خارج الإناء ثم اشرب المرة الثانية والثالثة، لا تتنفس في داخل الإناء، هذا من الآداب آداب الشرب. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، يعني يشرب ثم يبعد الإناء عن الفم ثم يشرب ثلاث مرات ويتنفس خارج الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاء وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يشرب ويبعد الإناء ويتنفس ثم يشرب ثلاث مرات ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال النووي رحمه الله وأبرأ أي أبرأ من ألم العطش، وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى، ومعنى أمرأ أي أجمل انسياغا يعني أجمل دخولا الماء. قال أنس رضي الله عنه فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني أشرب ثلاث مرات وأتنفس خارج الإناء. وحدثناه قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، أي خلط بماء، فخلط اللبن بالماء للعمل للاستعمال جائز، أما للبيع لا، فيكون غش. لا تخلط اللبن بالماء للبيع فإن هذا غش، وأما للعمل للشرب تخلط اللبن بالماء للشرب لا بأس. أتي بلبن قد شيب أي خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، أي الذي عن اليمين هو أحق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا، وأنا ابن عشر، أنس عمره 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكنا أمهاتي يعني أمه وجدته يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج، أي من شاة في البيت، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، أي الذي عن اليمين هو أحق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، واللفظ له: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يحدث قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، أي طلب شرب، فحلبنا له شاة، ثم شبته أي خلطته من ماء بئري هذا، قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره رضي الله عنه، وعمر وجاهه أي أمامه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر رضي الله عنه: هذا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، يريه إياه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، يعني الذي عن اليمين هو أحق. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة، أي إعطاء الذي عن اليمين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام عن شاب، وعن يساره أشياخ كبار السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر، أي لا أقدم بنصيبي منك أحدا. قال: فتله، أي وضعه في يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فالذي عن اليمين أولى إلا أن يأذن. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم حاء. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقولا فتله أي وضعه، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، أن حتى يمصها، مص أصابعك لا تمسحه بالمنديل حتى تمسحه تمصه بفمك أو تعطيها لولدك يلعقها، فلا تمسح بالمنديل حتى تمص أصابعك. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جري حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أي يمص أصابعه أو يلعقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أي يمص أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كان النبي يأكل بثلاثة أصابع لا يأكل بيده كلها بل بثلاثة أصابع صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده أي يمصه قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها أي مص أصابعه. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، أن تمص أصابعك وتمص الإناء، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، الله أنزل البركة ما تدرون في أي الطعام البركة، فتمص أصابعك وتمص الإناء. فهذا هو السنة، ولكن كثيرا من الناس يترك في الطعف يترك في الإناء طعام ويرمى في النفايات، فيجب فينبغي أن نحترم نعمة الله. الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط أي يزيل ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. إذا وقعت اللقمة في الأرض خذها ونظفها وكلها لا تتركها للشيطان. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحبري حاء وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وفي حديثهما: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، أي يمص أصابعه أو يلعقها وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، أي يخرج الأذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، أي يمص أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد: إذا سقطت لقمة أحدكم، إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، أي لعق الأصابع، وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اللقمة نحو حديثهما، أن إذا وقعت اللقمة خذها، أبعد ما فيها من الأذى وكلها ولا تتركها للشيطان. وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعام لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط، أي يبعد عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، يعني نمص الإناء، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وحدثني أبو بكر بن نافع، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد، غير أنه قال: وليسلت، أي يمص أحدكم الصحفة، وقال: في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار رضي الله عنه يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، أي يبيع اللحم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام جائع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني أربعة والرسول خامس. قال: فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، يعني أربعة وهو الخامس، واتبعهم رجل، اتبعهم رجل سادس. فلما بلغ الباب، أي باب من دعاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله، لأنه قال خمسة واتبعهم سادس، فاستأذن صاحب البيت فأذن له فدخل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية حاء. وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق بن سلمة، حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وساق الحديث، وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، أن يصنع المرق طيب، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وهذه أي أنا وزوجتي لعائشة أم المؤمنين. فقال: لا عائشة لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أي فأنا لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أي أنا لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه أي عائشة أم المؤمنين. قال: نعم. في الثالثة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة يتدافعان حتى أتيا منزله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، أخرجنا الجوع رضي الله عنه. قال: وأنا والذي نفسي بيدي لا أخرجني الذي أخرجكما، أي أخرجني الجوع صلى الله عليه وسلم. قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار رضي الله عنهم، فإذا هو ليس في بيت الأنصاري غير موجود، فلما رأته المرأة امرأة الأنصاري قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان أي زوجك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، أي يأتينا بماء حلو. إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال الأنصاري: الحمد لله ما أحدنا اليوم أكرم أضيافا مني، الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح الشاة ذات اللبن فإنها تنفع الأولاد. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الله أكبر. فيجب علينا أن نشكر نعم الله، فسنسأل عن النعيم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا يزيد، حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بين أبو بكر رضي الله عنه قاعد وعمر رضي الله عنه معه، إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما هاهنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا رضي الله عنهم، والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، الحمد لله. فعلينا أن نشكر الله كثيرا، له الحمد والمنة. حدثني حجاج بن الشاعر، حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض، من رقعة عارض لي بها، يعني في ورقة عارض لي بها، ثم قرأ ثم قرأه علي. قال: أخبرناه حنظلة ابن أبي سفيان، حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق، لما جاء المشركون ومعهم اليهود لقتال المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق حتى لا يدخل العدو، رأيت رسول الله، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً، يعني بطنه ضامر جائع صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: ضامر البطن من الجوع، يعني بطنه لاصق بظهره من الجوع صلى الله عليه وسلم. فانكفأت، يقول جابر، فرجعت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً، أي بطنه لاصق بظهره من الجوع، خمصاً شديداً، فأخرجت لي جراباً وعاء من جلد فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن أي صغيرة. قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، هي طحنت وهو ذبح، فقطعتها في برمتها أي في القدر، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني طعامنا قليل. قال: فجئته فساررته، أي كلمته سرا، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، كل من كان هناك، إن جابرا قد صنع لكم سورا أي طعاما، فحيا هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، أي لا تنزلوا القدر من على النار، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، يعني فضحتني، جئت بهذا الجمع، طعامنا قليل. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي، يعني أنا كلمته سرا، فأخرجت لها عجينتنا، فبصق فيها، أي تفل النبي صلى الله عليه وسلم وبارك، أي دعا الله بالبركة، ثم عمد أي قصد إلى برمتنا أي القدر، فبصق فيها وبارك، دعا الله بالبركة، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم أي قدركم، ولا تنزلوها عن النار، وهم أهل الخندق 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا أي قدرنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. الله أكبر. هذا من دلائل النبوة، بارك الله في ذلك الطعام القليل، حتى أكل 1000 ممن كان هناك رضي الله عنهم وبقي الطعام. هذا من أدلة صدق النبوة، ولا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم أم أنس رضي الله عنها: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته أخفته تحت ثوبي وردتني ببعضه، جعلته رداء، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: آل طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه؟ قوموا. قال: فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أم سليم رضي الله عنها، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت، أي قطع صغيرا صغارا صغارا، وعصرت عليه أم سليم عكة وعاء من جلد فيه سمن، وعصرت عليه أم سليم عكة كان فيه قليل، فأدمته، أي جعلت ذلك الخبز إدام. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، أي دع الله أن يبارك في ذلك. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. الله أكبر.